أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البرامج والتقارير والأخبار التي تتناقل عبر شبكات التواصل، وفيها إيذاء للناس، إما إيذاء بالكلام أو بالرسوم أو بالأفلام ونحو ذلك. تقدم الكلام في أصل المسألة، الآن الفروع. الفرع الأول تقدم، الفرع الثاني في الشماتة. إنسان في شبكات التواصل يشمت بغيره، هي محرمة، الشماتة محرمة بالمؤمنين وبغير المؤمنين، سواء كانت بالقول أو كانت بالفعل أو بالإشارة. أي نعم، وفيها إيذاء. نعم، ها تقول مو عنوان مستقل، ما يخالف، مو عنوان مستقل بس ينطبق عليه جملة من العناوين المحرمة، سنذكر بعض النصوص في هاي القضية. أو الإشارة أو الرمز أو الصورة أو الفيلم وكل ما يعده العرف من الشماتة. إنسان نزلت به مصيبة فتشخص في شبكات التواصل يشمت به مثلا، وكذا ذكره بما يكره، يذكر الإنسان أشياء يكره ذكرها، وكذلك الهجاء أن يهجوه. حرمته مستفادة من متواتر الأخبار، أخبار متواترة في الحرمة، فضلا عن انطباق العناوين المحرمة مثل الكذب والغيبة والإيذاء. والقبح العقلي والذم العقلائي مسلم فيهما، أنه هذا هم قبيح عقلا هم عقلائيا مذموم. فإذا حرمت الشماتة وحرم الهجاء، حرم الاستماع إليهما وحرم الترويج لهما أيضا. هاي الترويج اللي هي فرد سوق رائجة الآن في هاي الشبكات. في موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد، يعني يعزر ما يقيم حد إلا في الفرية المصرحة، يعني فرد كذبة صريحة مثل القذف مثلا يقذفه يقيم عليه الحد، أن يقول يا زاني أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك ونحو ذلك. في مثل هذه يقيم الحد، في غيرها يعزر. الهجاء شنو هو؟ السب وتعديد المعايب، يسبه ويعدد معايبه، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ويكون بالشعر غالبا. أي بلي، أما السب فلا إشكال في حرمته أيضا. في موثقة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. والمراد أكل لحمه يعني الغيبة. في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام أن فيه التعزير، هذا فيه يعزر إن كان بغير قذف كالرواية الأولى، أمير المؤمنين في القذف كان يقيم الحد، ولكن في غيره يعزر. المرجع فيه العرف، العرف ما يعده العرف هجاء ما يعده سبا أو إيذاء. الفقهاء فسروه بنسبته إلى ما يقتضي نقصه، يعني ينسب إلى فرد كلام اللي يوجب النقص منه، مثل الوضيع يقول له يا وضيع يا ناقص، اللي يذني عبارات مو قذف ولكنها تنتقص منه فتستحق التعزير. وكل ما يوجب الأذى ويطلق عليه أسماء الحيوانات مثلا أو يا كافر مثلا ونحو ذلك مما يعدها العرف نقصا يتأبى منه العقلاء، إذا صار هالشكل فيه التعزير. هذا ماكو فرق سواء بالواقع الخارجي أو في شبكات التواصل، فرق ماكو، لكن يشترط فيه قصد الإهانة والنقص. يعني يقول هاي الكلمة بقصد الانتقاص منه، اللي غالبا هاي قصد الإهانة والنقص ما تنفك عن هاي الألفاظ. الإنسان ما يقول هاي الكلمات إلا إذا صار متعادي عنده حالة عدوانية. ذاك أحد، لا لا تعزير، مو نص عندكم، مو معتمدين على الكليات، عندنا نص يقول يعزر ولا يجلد، لا يحد. يستثنى منه ما كان من المقابلة بالمثل، أحيانا هو شخص سباب شتام يهجو الآخرين، فمن باب المقابلة بالمثل يجوز سبه وشتمه وهجاؤه من باب المقابلة بالمثل، ولكن يجب الاقتصار على المثلية. يعني مقدار ما ذكر ذكر يا كافر، هذا هم يقول له يا كافر، مو يتعدى، خصوصا التعدي منه إلى غيره. في السباب العرفي غالبا الشخص هو ما يسبوه، يسبوه بأمه بأخته بأبيه مثلا، يا ابن كذا، يا ابن، يا أخو كذا، هذا من الظلم وهذا من المحرمات، أن السب يتعدى من الساب إلى غيره. لا تزر وازرة وزر أخرى، هو سب، ليش سب أمه، ليش سب أخته؟ توجهت وين النكتة؟ هذا بالمقابلة بالمثل تقتضي أن يكون الجواب على قدر الضرورة، والضرورة بقدرها، وليس من قدرها أن يقول يا ابن الزانية أو يا أخ الزانية مثلا. يعني هذا عدوان على الأم وعلى الأخت ولا علاقة لهن بالسباب، فيسبه بمثله فقط وله فقط ولا يتعدى إلى غيره. أي ما يهتم، ما يصير سباب ويقول له أزيد منا، مو ظلم للغير يصير. يقول له يا ابن الملعون، يا ابن الحمار، الأبشع عليه، هذا الظلم. هذا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بمقدار الظلامة مو أكثر منها. ويستثنى أيضا المتجاهر بالفسق والعدوان على الناس، اللي هو أصلا لا يبالي، متجاهر. ليش يستثنى هذا من الحرمة؟ لأنه هو أسقط حرمته بنفسه بتجاهره. في رواية هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. هاي نفي الحرمة يشمل الهجاء والسب والشتم وما نحو ذلك. هي كله بالمقدار. ومثله يقال في الاتهام، أنه واحد في شبكات التواصل يسوي فرد منشور يتهم فرد شخص بالاتهامه مثلا، هو من موجبات زوال الإيمان. في صحيحة حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. يعني يزول الإيمان، يضمحل الإيمان، اللي هذا يبين على أنه من الكبائر هاي القضية. المراد به شنو؟ نسبة العيب إليه استنادا إلى سوء الظن، هو يظن بأنه فلان شيء مسوي. شايفين غالبا الخلافات الشخصية من الصير هو خلاف في مسألة جزئية يكبر، واحد يمتلي على الثاني، يصور الثاني فرد كتلة من المساوئ، كثير منها أوهام وسوء ظن مبنية على هذا. لو جلس وتحدث زالت كل هذه الأشياء، والشيطان هم يستغل هذه ويتدخل بسوء الظن. فالاتهام من هذا القبيل مبني على سوء الظن أو الاحتمال، سواء كان الشخص حاضرا أو غائبا. خب، هذا تخصيص المؤمن بالذكر كما في النص، إذا اتهم المؤمن أخاه من باب شدة الملاك لا الحصر، وإلا اتهام المسلم هم هكذا، اتهام الكافر المحايد هم هكذا نفس الشيء، فقط الحربي لا حرمة له لأنه هو أسقط حرمته بنفسه، أما غيره حرمته محفوظة. هذا لشدة الملاك مو للاختصاص. يعني يجوز مثلا اتهام المسلم المحايد؟ القبائح العقلية لا تختص من مكان إلى مكان. يستثنى منه موردان، الأول التهمة في باب القضاء، إذا فرد شخص سرق منه مال ويظن بأن السارق فلان، التهمة في باب القضاء جائزة هذه لأهمية حفظ الحقوق، بشرط أن تكون التهمة مبنية على قرائن، يعني مو هالشكل إلقاء الكلام. فيرجع إلى القضاء لتشخيص الحق في المسألة، هذا من موارد الاستثناء. المورد الثاني فعل الشخص ما يوجب اتهامه، هو بنفسه يفعل شيئا يوجب اتهامه. لدى النوع العقلائي مثل شخص بالليل يدخل في حانة مثلا والعياذ بالله، وهذا يوجب التهمة عليه، أو مثلا يمشي بهيئة السكران حتى لو هو مو سكران، بس يمشي بهيئة السكران يوجب التهمة له. فإذا أوجب التهمة له هذا ليس من موارد الحرمة في الاتهام، لأن هو صار سببا في ذلك. الفرع الثالث، لا يجوز تتبع أثرات الناس، يراقبهم وين زلوا، يحصد عليهم، يحصي عليهم الزلات والعثرات ثم يحتفظ بها ثم يشهر فيها ويروج فيها لأجل تعييرهم أو فضحهم مثلا أو التشهير بهم، ويتأكد في المؤمن، هذه الحرمة تتأكد، حرمتها مما لا خلاف فيها، لا خلاف في أن تتبع العثرات من كبائر الذنوب، العقل هم يقبحها، العقلاء هم يذموها، وحتى في القوانين الوضعية أكو عليها جزاء قانوني. الشخص الذي يتتبع أثرات الناس ويشهر بها، هذا التشهير في القانون فيه عقوبة في القانون الوضعي، اللي يبين بأن العقلاء هم يعتبرون أن تتبع العثرات من الأمور الموجبة للعقاب، وهو كثير الوقوع في شبكات التواصل. تتبع العثرات كثير، إذا تلاحظون في شبكات التواصل تشوفون نسبة كبيرة منها قائمة على تتبع العثرات، فيحرم فعله كما يحرم الاستماع له وترويجه. ولهذا الفعل ثلاثة آثار، ثلاثة آثار. الأول أنها من الكبائر وأقرب من الكفر كما في النصوص، يعني ربما تهدد باختلال العقيدة. الثاني الوقوع بالعيب الذي عاب به الناس، الله عز وجل يقدر له المقدرات بحيث هو يقع بما عاب به الآخرين وشهر بهم. الثالث الفضيحة وانتهاك الستر، يفضحه ولو كان في بيته كما في الروايات. ذول اللي يتتبعون العثرات، هذه الآثار الثلاثة مترتبة عليهم. في موثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخر رجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يوما ما. بهالزمان يقول جاي أجمع لك ملف، أسوي لك ملف. واي الناس بعيدين عن الشرع في القضايا. بياناتهم لا، البحث العلمي لا، هذا مو عثرات، لا هذا ضرورة تقتضي البحث العلمي، هاي مو عثرة وإنما خلاف علمي. الخلاف العلمي ناشئ من اختلاف وجهات النظر، مو نقص، ما يعتبر منقصة ومذمة عقلائية، لا فرق أكو. إطلاقها هذا يحصي عليه زلاته، إطلاق هاي العبارة يشمل الزلات الواقعية والمتوهمة. أحيانا هو الطرف يتصور أن هذه زلة فيظل يشهر فيها، لكن هي مو زلة، ليست بزلة. بلي. وفي رواية إسحاق عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. يعني هويته مسلم واقع غير مسلم. شنو؟ لا تذم المسلمين، لا تذم ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. قريب منها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه. يعني هذه من ضمن الأعمال اللي يترتب عليها الأثر. وتشتد الحرمة والآثار في تتبع عثرات العلماء والتشهير بهم لإسقاط مكانتهم، هذا بعد أغلظ ما يحرم في هذا العمل. كما تشتد حرمة الاستماع له وترويجه ولو بغير قصد. واحد يشهر بالعلماء ويتتبع أثراتهم، الثاني يستمع وينشر هذا الشيء، يروجه بعنوان يعلم الآخرين بهذا، هذا أيضا من المحرم. لا لا، لأن الذنب أشد، الواقع أشد، يسقط مكانة العلماء في النفوس، له أثر على الدين، توهين الدين، توهين الدين، مخالفة العلماء اللي الشرع أمر بالرجوع إليهم في زمن الغيبة وهم حصون الإسلام، كل هذه موجودة. فتسقيط مكانتهم في القلوب هذا ذنب عظيم. الفرع الرابع: لا تجوز إذاعة سر المؤمن. عند فرد سر من الأسرار هو يجي يفضح، أو ما لا يرضى بإفشائه. هو ما خلى سر، قل بي بس يدري، ما يريد أحد يدري، هو يروح ينشره، سواء سبب له ضررا هذا الإفشاء أو لم يسبب له ضرر. مجرد عدم الرضا بالإفشاء لا يبيح له الإفشاء، سواء كان عبر الأقوال أو عبر شبكات التواصل والبرامج والمقابلات وغيرها. في صحيح ابن سنان قال: قلت له عليه السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: نعم. قلت يعني سفلتيه يعني العورتان. قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. هاي الرواية هواي بها مداليل، لكن من المداليل دلالتان. الدلالة الأولى حرمة إذاعة سر المؤمن. شنو هو سر المؤمن؟ ما يكتمه ويخفيه من شؤونه، ما يريد أحد يدري به. أو من قرينة الحال، أي أو من قرينة الحال يدري، يعني خاصة فرد قضية خاصة، ليش يروح يذيع أو يشيع؟ متزوج زوجتين مثلا، ليش يروح يخبر زوجته الأولى هذا متزوج؟ ليش؟ إذا عاد سر انطافرت خبر أنا مريض مثلا جاي أعالج فرد مرضها مو زين، ما يريد يخبر أحد، ليش يروح يشيع؟ فإفشاء مثل هذه الأسرار من موجبات أذى المؤمن والتصرف بشؤونه بغير إذنه. زين، الملفت هنا هذا تعبير الإمام، ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره، سماه عورة. هذا إما من باب التنزيل التعبدي، يعني الإمام تعبدا نزل كشف السر بمنزلة العورة تعبدا واعتبارا حكومة في الموضوع، وإما من باب استعمال اللفظ في المعنى الجامع. المعنى الجامع أن العورة هو كل ما ينقص الإنسان، يوجب النقيصة في الإنسان وهتك الحرمة، يطلق على العورتين بهذا الاعتبار ويطلق على كشف السر هم بهذا الاعتبار. وهذا التوجيه أوجه من الأول، لأننا لا نقبل المجاز في اللغة وخصوصا في الاستعمالات الشرعية، فيكون استعمال حقيقي. هذا الدلالة الثانية، أن قوله ليس حيث تذهب، واحد لا يفهم بأن عورة المؤمن حلال، لا، بالإجماع والضرورة أن عورة المؤمن حرام، بس يريد يبين هاي الجهة أن كشف السر ككشف العورة. بس طبعا هاي الرواية مضمرة، لكن الإضمار لا يضر بها، لأن الراوي لها ابن سنان وهو معتمد، فضلا عن تعاضد مضمونها بالروايات الأخرى. من الروايات رواية زيد عن الصادق عليه السلام، عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال بيّن الإمام شنو معنات عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال ما هو أن تنكشف عورته فترى منه شيئا، مو هذا المقصود، وماكو مؤمن يجي يطلع عورته أمام الناس، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه، تروي عليه روايات تتقول عليه أو تذكر أشياء تعيبه. تخصيص المؤمن ليس من باب الحصر، وإنما من باب أهمية الملاك، فلا يجوز إذاعة سر المسلم والكتابي والكافر المحايد، أيضا لا يجوز إذاعة سره. فتكافر محايد أعطاك سرا، ليش تروح تفضح؟ ومثل ذلك إذاعة الأسرار الدينية، أي بعد خرجت من الأشخاص، إذاعة الأسرار الدينية الموجبة لأذى الإسلام أو المسلمين، كإفشاء معتقداتهم الموجبة للضرر من قبل الجائر، إذا الجائر عرف بها يمسكهم يضر بهم، أو نقل أقوالهم أو إظهار كتبهم، ومنها إذاعة المعارف والعلوم التي لا تتحملها العقول بما يوجب الضلال والإضلال، هذا أيضا من المحرمات، أو يوجب الانتقاص من الدين في نظر الجاهلين، لأن ما يفهمون الناس أعداء ما جهلوا، هو هم ينطيهم فرد معلومة قوية في الدين ما يتحملوها ينتقصون الدين. وكذا نقل الفتاوى والأحكام التي لا يدركها الجاهلون والبعيدون عن الدين أو المغرضون الذين يوظفونها توظيفا سلبيا على الدين. شفتوا بالنسبة إلى ما يقوله العامة في إرضاع الكبير شنو سووا من تهريج على الدين وعلى الكذا. بس هي الفتوى خو باطلة، بس هو ترويج هذا. في موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل ويقتلون الأنبياء بغير حق، قال أما والله ما قتلوهم بأسيافهم، مو بالسيف قتلوا، ولكن أذاعوا عليهم وأفشوا سرهم فقتلوا. وهي خطيرة، لا قتل حقيقي، يعني الظالم يسمع أنه ذولا هيك يقولون يأخذهم يقتلوا. إيش قد إحنا في تاريخ المسلمين عندنا ناس قتلوا. المعلى ابن خنيس ليش قتل؟ قتل لهذا السبب. ومنها نقل أحاديث آل محمد عليهم السلام المشتملة على المعارف الدقيقة العالية، إن لم يتحملها المستمعون أو يتخذها الجائر ذريعة للظلم والأذى بمن يحمل هذه العقيدة. في صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السلام من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان. هذا خطر. الظاهر المراد بالإيمان هنا الولاية، لقول أبي عبد الله من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا، بهذه المنزلة. وأشد من ذلك قوله عليه السلام ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ. عجيب، فعلا عجيب هذا، ما قتلنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد، مجرد يذيع السر. خب، الروايات الواردة في ذلك كثيرة بما تغني عن البحث السندي، ومنها أحاديث النقد لسلاطين الجور في زمن القمع والشدة، مؤمن يذكر ينقد الحاكم ذاك يشيله ودي نقله يكشف سره بما يؤدي إلى الإضرار به، أو يفضح الحاكم بأنه موارد حكم الحاكم المخالفة لله ولرسوله، هذا يشيله يروح ينقله. ومنها إفشاء أسرار المجالس لأنها بالأمانات، المؤمنون يجلسون في المجلس يقولون فرد كلام، هذا يشيله يروح ينقله أو يصوره وينشره مثلا، منو موجود بالمجلس، منو اللي جاي يتحدث، منو اللي كذا يصور، من الناس ما تدري. إيه لازم ما ينشر، السنجي هذا بعد وقت ما عندنا، بكرة راح أكمل البحث في هذا. فما يدور في المجالس وما يوجب الضرر على أهلها نشره وإذاعته من المحرمات. هنا أكو سؤال، إذا تقولون إذاعة هذه الأسرار والعلوم والمعارف العالية محرم، إذن شلون دأب العلماء على نقل الروايات الثقيلة في المعنى والمتحدثون يتحدثون بها؟ هذا جوابه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.